محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما لا خل بالنية، إما بترك النية أو بالإتيان بها بلا قصد القربة أو رياء أو نوى القاطع أو نوى القاطع، المهم أن الإخلال يكون بالنية. كلام في هذا، في أنه هذا هل هو من موارد وجوب القضاء دون الكفارة أو لا؟ في الدرس السابق قلنا أن هناك خلاف بين العلمين في ماذا؟ في صدق الإفطار على ذلك وعدم صدقه. السيد الخوي يقول بأنه لا يصدق الإفطار، لا يصدق الإفطار، هذا ليس مفطرا، بل أكثر من هذا قلنا يقول هذا شنو؟ صائم، وإن كان صومه باطلا لكنه صائم، هذا ليس مفطرا. السيد الحكيم يقول لا، هذا يصدق فيه ماذا؟ يصدق فيه الإفطار. واضح بأنهما يتفقان في النتيجة، يعني كل منهما يقول ماذا؟ كل منهما يقول بأنه لا تجب الكفارة. غاية الأمر أنهما يختلفان في أن موضوع الكفارة ما هو، هل هو مطلق الإفطار أو هو الإفطار الحاصل بسبب تناول شنو؟ المفطر، كما يرى سيد الحكيم. الحكيم يقول موضوع الكفارة هو استعمال، عبر عنه، هو الإفطار الحاصل باستعمال المفطر، هذا هو موضوع الكفارة، وهذا غير متحقق في محل الكلام. ما استعمل المفطر، ما تناول المفطر، أفطر، هو يرى أفطر، يعني هو يرى صدق الإفطار في محل الكلام، لكن موضوع الكفارة ليس مطلق الإفطار، وإنما هو الإفطار الخاص، فلذا لا تجب عليه الكفارة. سير خواهما طلع نفس النتيجة، لكن بأي ملاب، باعتبار أنه يرى أن موضوع وجوب الكفارة هو الإفطار، مطلق الإفطار، لكن الإفطار لا يصدق عليه من في محل كلام، فلا تجب عليه الكفارة، الموضوع وجوب الكفارة ما متحقق في حقه، لأن من أخل بالنية فقط هذا لا يصدق عليه أنه شنو؟ مفطر. ووجوب الكفارة مترتب على الإفطار، مطلق الإفطار، وهذا ليس مفطرا، فلا تجب عليه شنو؟ الكفارة. من هنا يظهر بأنه الظاهر أنه لابد أن نتكلم في أمرين. الأمر الأول في موضوع الكفارة، موضوع الكفارة شنو هو؟ لأن يعني هذا دخيل في بحثنا، أن موضوع الكفارة ما هو؟ هل هو مطلق الإفطار كما قالوا، أو هو عبارة عن تناول المفطرات؟ هذا كون نبحث. الأمر الثاني هو مسألة صدق الإفطار في محل الكلام وعدم صدقه. بالنسبة إلى الأمر الأول، موضوع الكفارة، موضوع الكفارة النصوص بعضها يرتب الكفار على الإفطار، على عنوان الإفطار، على عنوان الإفطار، بعضها يرتب الكفار على تناول المفطر، تناول المفطر في الباب الثامن من أبواب، من أبواب أظن وجوب الصوم ونيته، من أبواب وجوب الصوم ونيته، هناك روايات كثيرة، الحديث الأول، الثاني، الرابع، السادس، العاشر، الدعش، هذا يرتب الكفارة على عنوان الأفطار. من أفطر؟ سألته عن رجل أفطر عامدا عالما، يقول له يجب عليه شنو؟ كفارة. وروايات كثيرة يترتب فيها الكفارة على عنوان من أفطر، أو رجل أفطار، وامثال ذلك. في نفس الباب أكو أحاديث، والحديث الثالث والثامن والتاسع والثاني عشر والثالث عشر، لا يرتب على نفس الممارسة الخارجية، على نفس الفعل، على نفس الفعل، أكل، لزق بأهله، وامثال هذه العبار. تراجعوا في هذا الباب الثامن موجود هذه الروايات. ما كدعى للقراءة لأن تقدم الحديث عن ذلك سابقا. قد يقال بأن المراد بالإفطار في الروايات الأولى اللي ترتب فيها الكفارة على الإفطار، المراد بالإفطار هو نفس ما يراد بالروايات من القسم الثاني. الإفطار يعني شنو؟ يعني تناول المفطر، أكل شرب جماعة إلى آخره، فتفسر بهذا، فيكون المقصود بالإفطار هو الإفطار الحاصل كما يقول السيد الحكيم، هو الإفطار الحاصل باستعمال المفطر، هذا هو الإفطار اللي موضوع وجوب الكفارة. بل قدم الكلام في هذا سابقا في أن أفطر هل تشمل كل المفطرات أو تختص بالأكل والشنو والشرب، قدم هذا سابقا بحثه، كان أكو احتمال مطروح أن أفطر يختص بخصوص الأكل والشرب، من أفطر يعني أكل وشرب هاي فقط. سقد نلحق به الجماع بالأدلة، يصير من باب الإلحاق، ولذا اقتصر بعض الفقهاء على أن الكفارة لا تجب إلا على ماذا؟ على 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 استعمال بعض المفطرة، بعضها مو كلها. فأكو اشتباه أن من أفطر ماذا يراد به؟ هل يراد به مطلق استعمال مطلق المفطرات أو استعمال خصوصي الأكل والشرب وأمثاله؟ وهذا يكشف عن ماذا؟ عن أن المراد بالإفطار هو شنو؟ هو تناول المفطر. لكن اختلفوا تناول مطلق المفطرات أو تناول مفطرات خاصة. زين، هذا قد يقال في المقام، وحينئذ بناء على هذا حينئذ يصح كلام السيد الحكيم. ليش؟ لأنه يكون موضوع وجوب الكفارة بعد الجمع بين هذه الأدلة هو ماذا؟ هو الإفطار الحاصل باستعمال المفطر، الحاصل باستعمال المفطر، هذا هو الإفطار اللي موضوع وجوب الكفارة، وهذا في محل الكلام غير متحقق. أكو إفطار يقول السيد الحكيم، أكو إفطار لكن ليس إفطارا حاصلا من ماذا؟ من تناول المفطر، فما متحقق هذا، ولذا لا تجب عليه الكفارة، ولذا لا تجب الكفارة في محل الكلام. في مقابل هذا قد يقال بأنه أن ترتب الكفارة في قسم من هذه الروايات على نفس المفطرات، على تناول المفطر كما قلنا، على الأكل، على الشرب، على الجماع مثلا، ترتب الكفارة على نفس المفطرات، هذا لا ينافي أن يكون موضوع وجوب الكفارة هو مطلق ما يكون مفطرا، مطلق ما يكون مفطر إذا دل عليه الدليل، ما ينافي. وذلك لأنه لا إشكال في ماذا؟ في أن تناول المفطر يكون شنو؟ يكون مفطر، ولا إشكال، ما عندنا كلام به ولا أحد يناقش في ذلك أن تناول المفطر يكون شنو؟ مفطر، تترتب عليه الكفارة بلا إشكال. الأدلة ما بيها ظهور في انحصار موضوع الكفارة بذلك، ما بيها ظهور. وإن سأل يقول بأن رجل لسق بأهله فكذا فأمنى، يقول عليه كفار. رجل أكل يقول عليه كفار. عامدا عالما مثلا إذا فرضنا يشير رواية يقول له ماذا؟ يجب عليه الكفار. هنا الإفطار يتحقق أو لا؟ إذا قلنا أن وجوب الكفارة مترتب على مطلق الإفطار، شنو هاي النصوص تنافي؟ ما تنافي. يتحقق الإفطار بلا إشكال بتناول ماذا؟ بتناول المفطر. وهذا معناه أنه يمكن أن نقول أن الروايات الأولى الدالة التي تدل على ترتب الكفارة على الإفطار، وقلنا روايات كثيرة، هي يبقي يمكن أن تبقى على إطلاق، مقدع لتقييدها، مقدع لحملها على ماذا؟ على الإفطار الحاصل باستعمال ماذا؟ باستعمال المفطر، مطلق الإفطار. يكون موضوعا لوجوب شنو؟ لوجوب الكفارة. حينئذ إذا تحقق الإفطار لا بتناول المفطر أيضا نقول بماذا؟ بوجوب شنو؟ كفارة. هيك بالنتيجة إذا تحقق الإفطار لا باستعمال المفطر أيضا نلتزم بوجوب شنو؟ بوجوب الكفارة، لأن موضوع وجوب الكفارة هو مطلق شنو؟ الإفطار، ولا يوجد شيء يمنع من هذا الالتزام. هي الروايات تقول من أفطر كذا فعليه كفارة، هذا معناه أن وجوب الكفارة ترتب على من أفطر، على من أفطر. لماذا نقيدها بالإفطار الخاص؟ الروايات من القسم الثاني ليس فيها ما يشير إلى هذا التقييد، وإنما تقول هذا أكل تجب عليه كفارة، وأكل بلا أشكال تجب عليه كفارة لتحقق الإفطار بلا أشكال. إن كلامنا في ماذا؟ في غير مورد استعمال المفطر إذا صدق الإفطار. هذا شنو حكمه؟ نقول بمقتضى الروايات من القسم الأول هو أنه تجب عليه شنو؟ الكفارة، تجب عليه شنو؟ الكفارة. ومن هنا يظهر أن الصحيح في المقام هو ماذا؟ هو ما يقول سيد الخوي. من ماذا؟ من أن موضوع وجوب الكفارة هو مطلق الإفطار، أو هكذا نقص ماذا هو يقول أو لا. أن الصحيح ليس وما ذكره سيد الحكيم في المستمسك من أن موضوع وجوب الكفارة هو الإفطار الحاصل من تناول المفطر، لا مطلق الإفطار بمقتضى هذه الروايات التي ذكرناها. إذا فرغنا عن هذا البحث حين ندخل في البحث الثاني. البحث الثاني هو شنو؟ أن يصدق الإفطار في محل الكلام لا يصدق. الإفطار في محل الكلام يصدق بمجرد الإخلال بالنية من دون تناول المفطر. يصدق الإفطار أو لا يصدق الإفطار؟ هنا إذا راجعنا الروايات نشوف هناك في الروايات ما يفهم من صدق الإفطار بمجرد الإخلال بالنية، يمكن أن يفهم من هذا المعنى. وهناك روايات ظاهرة لا، أن الإفطار لا يصدق إلا بتناول شنو؟ بتناول المفطر، لا يصدق إلا بتناول المفطر. الروايات اللي يظهر منها أنه يصدق الإفطار بمجرد الإخلال بالنية بقطع النظر عن التناول والاستعمال، هذه رواية معتبرة سندا مروية في الباب الثاني من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث العاشر. الرواية روي الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصباطي، رواية معتبرة سندا. هؤلاء كلهم يعني ليسوا إمامية بالمعنى الأخص، واقفية، وإذا موثقة تكون. عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ العبارة هكذا قرأناها سابقا بها فد. متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار فليفطر. يقول هو حد إلى الزوال، إذا نوى الصوم فليصوم، لكن إذا نوى الإفطار فلشنو؟ فليفطر. هذه الرواية يمكن أن يفهم منها هو تحقق الإفطار بماذا؟ بالنية، أن الإفطار يتحقق بنية شنو؟ بنية الإفطار. كما يتحقق الصوم بماذا؟ بنية الصوم. بمعنى أنه إذا نوى الإفطار هذا المكلف إلى أن دخل الزوال هذا مفطر، ولا يجوز له شنو؟ أن يصوم إلى أن دخل الزوال. نوى الإفطار إلى أن دخل الزوال هذا مفطر، لا يجوز له شنو؟ أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم. إذن هو مفطر، مفطر لماذا؟ مفطرا بنية الإفطار، صار مفطرا بنية الإفطار. يقول هو بالخيار إلى أن تزول الشمس. إذا نوى الصوم ماكم شيء، لا خلي يصوم. لكن إذا نوى الإفطار، نوى الإفطار يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يفطر. إذا نوى الإفطار يجب عليه أن يفطر. لماذا؟ لأنه إذا نوى الإفطار يكون مفطرا، ودخل الزوال لا يجوز له حينئذ ماذا؟ أن يصوم. وهذا معناه أن الإفطار يتحقق بمجرد نية الإفطار، يعني بعبارة أخرى بعدم نية الصوم. نوى الصوم يصوم، ما نوى الصوم يقدر يصوم، يكون ماذا؟ يكون مفطرا. الرواية يقول وإن نوى الإفطار فليفطر، هذا لا يجوز له أن يصوم. لماذا؟ لأنه يعتبر مفطر، والإفطار يتحقق بنية الإفطار، أو قل بعبارة أصح بعدم نية ماذا؟ بعدم نية الصوم. يمكن أن يفهم من هذه الرواية هذا المعنى. وهذا معنى ماذا؟ معنى أنه هذه الرواية يمكن أن تدل على تحقق ماذا؟ تحقق الإفطار بنية، تحقق الإفطار بالإخلال بماذا؟ بالنية. هذا لأنه نوى الإفطار يعني لم ينوي الصوم، يكون مفطرا بقطع النظر عن أنه تناول المفطر أو ماذا أو لا، صار مفطرا بنيته الإفطار، يعني بعدم نية الصوم صار مفطرا. هاي رواية. في المقابل أكو روايات ظاهرة في العكس، يعني ظاهرة في أن الإفطار لا يتحقق إلا بتناول المفطر، من قبيل ما هو موجود في نفس الباب الحديث الخامس، وهي صحيح لمحمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما، ما فرض صياما، ما نوى الصيام، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء ماذا؟ وإن شاء أفطر. هاي الرواية، هاي الرواية معتبرة سندا. إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما، هاي نقدر نستفيد منها شنو؟ الإخلال بالنية. لم يفرض صيام، يعني لم ينوي شنو؟ لم ينوي الصيام. فإذا هو لم ينوي الصيام، أخلى بالنية. مع ذلك الإمام جوز له ماذا؟ جوز له أن يصوم، أخلى بالنية. جوز له أن يصوم بشرط أن شنو؟ أن لا يطعم طعاما ولا يشرب شنو؟ ولا يشرب شراب. هذا يفهم منا أنه إذا شرب شرابا وطعم طعاما هذا صار مفطر، لا يجوز له شنو؟ هو ليس بالخيار، لا يجوز له أن يصوم. متى يكون بالخيار ويجوز له أن يصوم؟ إذا شنو؟ إذا لم يطعم طعاما ولم يشرب شرابا، وإن أخل شنو؟ بالنية. إذن الإخلال بالنية وعدم نية الصوم هذه لا تعني ماذا؟ لا تعني أنه صار مفطرا لا يجوز له الصوم، وإنما المناط على كونه مفطرا لا يجوز له الصوم ولا يكون بالخيار على ماذا؟ على إذا لم يطعم طعاما ولم يشرب شرابا. إذا شرب شرابا طعم طعاما هذا ليس بالخيار، يعني مفطر أفطر، أفطر شرب شرابا وطعم طعاما صار مفطرا، لا ليس بالخيار. أما إذا لم يفعل ذلك وإن أخل بالنية هذا لا ليس مفطرا، يجوز له أن يصوم يجوز له أن لا يصوم. هذه الرواية يمكن أن يستفاد منها على أن الإفطار لا يصدق إلا بتناول شنو؟ الطعام والشراب، شرب الشراب وطعام الأكل وأمثاله، وأن النية والإخلال بالنية لا يوجب تحقق الإفطار المانع من شنو؟ من الصوم. هذه الروايات قد هم يعني يمكن أن يعني بالفحص قد واحد يأثر على روايات أخرى، لكن لي أريد أقول النتيجة هي هاي، بأنه الروايات في الحقيقة فيها وفيها، يعني فيها ما يدل على كفاية الإخلال، أن الإخلال بالنية يحقق الإفطار، وفيها ما لا يقول أنه لا بد من ماذا؟ من تناول المفطر. اللي يعيد الثاني، يؤيد الثاني، وهو أنه الإفطار لا يتحقق بمجرد الإخلال بالنية، بل لا بد من ماذا؟ من تناول المفطر. الفطر هو اللي يحقق الإفطار. ليؤيد هذا الثاني هو أمور. الأول أنه يلزم على القول بصدق الإفطار بمجرد الإخلال بالنية، صدق الإفطار، هذا نسميه الأول. الآن نقول يؤيد الثاني أنه لا يصدق الإفطار بمجرد الإخلال بالنية، بل لا بد من تناول المفطر. يؤيد هذا أنه لو كان الإفطار يصدق بمجرد الإخلال بالنية، حينئذ يلزم أن لا يصدق الإفطار على تناول المفطر بعد الإخلال بالنية. هذا واضح، إخلال بالنية مفطر، فمن أخل بالنية صار شنو؟ تحقق الإفطار، صار مفطرا. من يتناول من يأكل بعدين ليش يصير هذا الأكل مفطر؟ هذا مو إفطار بعد الإفطار، وقلنا سوى إفطار بعد الإفطار، ما له معنى أصلا، غير معقول. إذا قلنا أن الإخلال بالنية غير مفطر، جدا معقول أن يكون الأكل شنو؟ مفطر. أما إذا قلنا بأنه مفطر أخل بالنية أفطر، أفطر الأكل بعد ذلك، تناول المفطر واستعمال المفطر بعد ذلك، كيف يكون مفطر؟ يعني هذا شنو يحتاج إلى توجيه؟ شلون يصير مفطر بعد شنو؟ بعد المفطر، أفطار بعد الأفطار. هذا يؤيد ماذا؟ يؤيد الاحتمال الأول. الشيء الآخر هو نفس استبعاد أن يكون المفطر، أن يصدق المفطر والإفطار على إذا ماذا، على ماذا أخل بالنية بأن جاء بالصوم الكامل بتمام ما يعتبر فيه، بتمام ما يعتبر فيه، كل جاء بتمام ما يعتبر فيه صام صوما كاملا، لكن شنو؟ بلا قصد شنو؟ القربة، رياء. نستبعد جدا أن يصدق هذا أفطر، 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 يصدق عليه أنه أفطر. وجدان العرفي ما يسمح بهذا، ما هذا ما أفطر، أفطر مو هذا أفطر، أفطر هذا استعمل المفطر، أفطر إذا أكل وقال هذا أفطر، ما أخل بالنية بهذا النوع من الإخلال، من لم يقصد القربة. شرك مع الله سبحانه وتعالى غيره، هذا نقول بأنه هذا أفطر، نعم بطل عمله، فسد عمله، لكنه صدق الإفطار مستبعد جدا في هذه الحالة. هاي ثانيا. ثالثا يعيد هذا الذي قلناه هو أن تناول المفطر هو دائما مسبوق بماذا؟ مسبوق بالقصد، لأنه يعني من الأفعال القصدية، الأكل من الأفعال القصدية، الشرب من الأفعال، الجماع من الأفعال القصدية، ودائما مسبوق بماذا؟ مسبوق بالقصد. والمفروض أفرغنا في البحث الأول على أن الكفارة تترتب على مطلق شنو؟ الإفطار. هذا من ضمن نأخذه بعين الاعتبار حينئذ نقول إذا كان الإفطار يتحقق بمجرد الإخلال بالنية، بمجرد الإخلال بالنية، هذا معناه أن الإفطار يتحقق في مرحلة سابقة على ماذا؟ على استعمال شنو؟ المفطر. مو هذا معناه، يتحقق في مرحلة سابقة على استعمال المفطر. وبناء على أن موضوع الكفارة مطلق المفطر، فلا بد أن تكون الكفارة ثابتة بالإخلال بالنية، بينما هذا خلاف ظاهر الروايات المتقدمة التي ترتب الكفارة على من؟ ترتب الكفارة على ماذا؟ على تناول الشنو؟ المفطر. أقعدنا روايات قريناها، قسم من الروايات قلنا هي ترتب الكفارة على من؟ على تناول المفطر، بحيث لها ظهور في أنه يترتب على تناول المفطر، مو على الإخلال بالنية الملازم لماذا؟ لتناول المفطر، لأنه هذا من الأفعال القصدية الذي لا بد أن يكون مسبوق بماذا؟ بالقصد إليه، أن يقصد المفطر. وإذا قصد المفطر صار قصد القاطع، مو قصد القاطع أو قصد الشن القاطع، وهذا أحد موارد الإخلال بالنية كما ذكر في المتن. فلا بد أن تترتب الكفارة عليه، لأنه موضوع الكفارة مطلق الإفطار، وهؤلاء يقولون أو لا يقولون بماذا؟ بأن الإفطار يصدر بالإخلال بالنية، فلا بد أن تكون الكفارة مترتبة عليه، لأنها تترتب على ممارسة ماذا؟ على ممارسة الفعل الخارجي. وهذا خلاف ظاهر ماذا؟ بعض الأدلة، ما نقول خلاف ظاهر كل الأدلة، لكن خلاف ظاهر بعض الأدلة الظاهرة في ترتب الكفارة على تناول المفطر، مع أنه مسبوق بماذا؟ مسبوق بماذا؟ بالإخلال بالنية. هذه الأمور اللي نذكرها إذا أوجبت، إذا آمنا بها كلا بعضا، إذا أوجب الترجيح الثاني، يعني ترجيح شنو؟ أن عدم صدق الإفطار بالإخلال بماذا؟ بالنية. عدم صدق الإفطار بالإخلال بالنية إذا أوجب الترجيح والتزمنا به كما التزم به سيد الخوي قدس الله نفسه، حينئذ مسألتنا تكون واضحة، مو؟ تكون واضحة، لأن يعني في معنى الكلام لا تجب الكفارة. لماذا؟ لأن موضوع الكفارة هو مطلق الإفطار، صحيح هذا في البحث الأول، لكن في المقام لا يصدق شنو؟ لا يصدق الإفطار، فلا تجب الكفارة لعدم صدق موضوع الكفارة في محل الكلام. ليش؟ لأن رجحنا الثاني، قلنا أن الكفارة لا، الإفطار لا يصدق في محل الكلام. إذا رجحنا، إذا ما رجحنا لا أقل من الشك، لا أقل من التردد أن الإفطار يصدق أو لا يصدق، ومع التردد أيضا نصل إلى نفس النتيجة، لأننا لا نحرز موضوع وجوب شنو؟ الكفارة، لأن موضوع وجوب الكفارة هو الإفطار، والمفروض أننا نتردد في صدق الإفطار أو عدم صدقه، والنتيجة اللي نصل إليها وعلى كل حال هي ماذا؟ هي عدم وجوب الكفارة في محل شنو؟ في محل الكلام. هذا ما يرتبط بهذا البحث. طبعا هذا البحث فيه بعض الأمور تهل وبال، نكتفي بهذا المقدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ رواية ميمونة تبركان روايتين بالأحرى. الرواية الأولى يرويها الشيخ الكليني بسنده عن عقبة بن خالد قال: دخلت أنا والمعلى وعثمان بن عمران على أبي عبد الله عليه السلام، فلما رآنا قال: مرحبا مرحبا بكم، وجوه تحبنا ونحبها، هنيئا لهم، جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة. فقال له عثمان: جعلت فداك. فقال له أبو عبد الله: نعم، ماذا تريد؟ قال: إني رجل موسر. فقال له: بارك الله لك في يسارك. قال: ويجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو أبان زكاتي، وقت زكاتي ما حان وقت الحصاد. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: القرض عندنا 18 والصدقة 10، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا؟ أعطيته، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة. يا عثمان لا ترده، فإن رده عند الله عظيم. جاءك سألك حاجة، رده عند الله عظيم. يا عثمان إنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته، لأسرعت في تلبية ماذا؟ تلبية حاجته. إذا كنت عارفا منزلة واحترام المؤمن عند الله سبحانه وتعالى: ومن أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقضى حاجة المؤمن يدفع الجنون والجذام والبرص. المؤمن له حرمة، رده فضلا عن ماذا؟ عن توهينه، إهانته ولو بشيء يسير وجزئي، هذا له عظيم عند الله، لأن حرمة المؤمن لا يعادلها شيء إطلاقا، لا يعادلها شيء. الرواية الأخرى اللي ترتبط بذلك اللي حبيت أن أقراها هي التي المروية عن الإمام الصادق عليه السلام، أيضا يرويها الشيخ الكليني بإسناده عن أبي هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال لنفر عنده وأنا حاضر، هذا أبو هارون يقول أن الإمام الصادق حدث جماعة عنده وأنا حاضر، قال لهم: ما لكم تستخفون بنا؟ تستخفون بنا؟ بالإمام عليه السلام يستخفون. قال: فقام إليه رجل من خراسان فقال: معاذ لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمرك. فقال: ولا، إنك أحد من استخف بي. فقال: معاذ لوجه الله أن أستخف بك. فقال له: ويحك، أولم تسمع فلانا ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك احمني قدر ميل؟ كان يمشي هذا وهذا راكب وتعبان، احمني قدر ميل فقد والله اعييت. الإمام الصادق يقول له: والله ما رفعت به رأسا ولقد استخففت به، ومن استخف بمؤمن فينا استخف وضيع حرمة الله عز وجل. وصلى الله على محمد.